هذه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الرحمن بدءا من الآية ذات الرقم 62 إلى آخر السورة 78. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
لا شهد عزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما، الضمير هنا يعود على جنتين ذكرتا قبل هذا. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هاتان الجنتان أعلى من الجنتين اللتين ذكرتا في هذه الآيات. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. هناك فيهما نضاختان، ولتجري يعني أفضل من النضاخة. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. هناك فيهما فاكهة ونخل ورمان. النكرة يعني أقل من الفاكهة التي في الجنتين الأوليين. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا أقل من الأول. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا فيهن قاصرات الطرف وهناك مقصورات. فالقاصرة في نفسها أفضل من المقصورة، وكل فيه خير. مقصورة محمية ومحفوظة. هنا يقول نعم سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. هنا يقول سبحانه فيهن قاصرات في أنفسهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يطأهن لم قبلهم إنس ولا جان، كذلك أولئك مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. هناك خيرات حسان، فبأي طبعا الوصف الأول لا شك أنه أفضل. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا هو ذكر الجنتين لمن للمقربين، أما ذكر الجنتين في هذه الآيات موضع التفسير فهي لأصحاب اليمين، ومن دونهما جنتان، هذه لأصحاب اليمين، أما الأولى فهي للمقربين وهي أفضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في قدر مشترك بين الجنتين الفضليين لأصحاب للمقربين وبين الجنتين لأصحاب اليمين، بينهما قدر مشترك وفيه قدر فارق، وهو تفضيل جنتي المقربين على جنتي أصحاب اليمين. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن، قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان. قال: وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فالأوليان للمقربين جنتان من ذهب، والأخريان جنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج في الدرجة. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل، والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: الأول هذا يعني القدر الفارق، والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني، في شرف المتقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملال. وقالها هنا: مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري. شو المقارنة؟ قال ابن عباس في قوله مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مدهامتان قال خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة خضراوان من الري ناعمتان. ولا شك في نظارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض ولا شك في نظارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك فيهما عينان تجريان. وقال ها هنا نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي فياضتان. والجري أقوى من النضخ. وقال الضحاك نضاقتان أي ممتلئتان لا ينقطعان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره. وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد حدثنا يحيى ابن عبد الحميد حدثنا حسين ابن عمر حدثنا مخارق عن طارق ابن شهاب عن عمر ابن الخطاب قال جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قالوا فيقضون الحوائج؟ قال لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم ومنها حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم. صلى الله كريم فضله. وحدثنا أبي قال ابن الحاتم وحدثنا أبي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب. البعير الذي عليه القتب الشداد. ثم قال فيهن خيرات حسان. قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة. وقيل خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة. وفي الحديث الآخر الذي سنريده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات حسان بالتشديد، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ثم قال: حور مقصورات في الخيام، وهناك قال فيهن قاصرات الطرف. قال: ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيرة ولكل إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مراحات ولا طماحات ولا بخرات. أي نعم، يعني لسنا مراحات يعني لكل من لاح لهن خراجة ولاجة، لسنا كذلك، لا مراحات ولا طماحات لغير أزواجهن ولا بخرات يعني ذوات روائح كريهة، ولا ذفرات، أيضا ذفر هو الدهن المنتن أو الذفر، ولا ذفرات أو العرق المنتن، العرق الدهني المنتن، حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله في الخيام، قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. كم 60 ميل؟ كم الميل من كيلو؟ ها؟ الميل؟ نعم، كيلو 60 و600 متر. أي إذا 60 ميلا كم تبلغ من كيلو؟ أكثر من 100 كيلو. ها؟ حسبت مضبوط؟ أي نعم. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال: 30 ميلا. وأخرج: لا يبعد أن يكون فيها 60 ميلا و30 ميلا، وخير يعني نعم أفضل بعضها من بعض. قال: وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهله يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. أخرجه مسلم في كتاب صفة في كتاب الجنة وصفة نعيمها، نسأل الله الكريم من فضله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة، أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. وحدثنا أبي، حدثنا عيسى بن أبي فاطمة، حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله: حور مقصورات في الخيام، قال: في خيام اللؤلؤ وفي الجنة مقصورات ما تخرج من بيته، وتلك قاصرات الطرف لأنفسهن ما يخرجن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وأعداء الإسلام يريدون إخراجها من قرارها ويريدون لها أن تتبرج أشد من تبرج الجاهلية الأولى، نسأل الله العفو والعافية. قال: في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة، أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، عليها 4000 مصراع من الذهب. وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم، و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس وكذا. قال مجاهد: وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم هي المحابس. وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله: متكئين على رفرف خضر، قال: الرفرف رياض الجنة. وقوله: عبقري الحسان، قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي: العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي، يعني جيادها. وقال مجاهد: العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله: وعبقري حسان، فقال: هي بسط أهل الجنة، لا أبالكم فاطلبوها. أي نعم، في الدنيا هذه الفروش والزل الأعجمي، لكن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، نسأل الله الكريم فضله. وعن الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حرزة: يعقوب ابن مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي. وقال القتيبي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء يسر من الرحال. عندكم الجيم غلط. كل شيء يسر من الرحال وغير ذلك يسمى عند العربي عبقريا. عندك خلاف من الرجال؟ مش معنى الرجال فيه نفيس من الرحال، لا فيها لخبطة. وش اللي بعده؟ ايه وين؟ ها؟ في عمر. ايه لا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وش العلاقة بين هذا؟ من الرجال. ايه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريق فرية أو فرية. أي نعم، كل شيء يسر أو يسر من الرجال، يعني يمكن نعم. ولهذا العقاد يقول عبقرية محمد، عبقرية خالد، عبقرية، وهذا كله خطأ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوصف بالعبقرية، وإن كانت يعني صفة مدح، لكن هي أقل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وصحيح أمضى من العصا، لكن يعني حينما يقارن بالعصا تنقيص لقدره. فكذلك قولهم عبقرية محمد تنقيص من قدره، هو نبي، هو عليه الصلاة والسلام مصطفى عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى. نعم أحسنت رمضان. وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنة الأوليين أرفع، قال ابن كثير: وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنة الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين، ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا جميعا من أهل الأوليين. ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس: ذي الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى ابن داود، حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني عن أبي العزراء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان. اليهود يريدون نزع المهابة من السلطان، تمزيق السلطان، لأن السلطان سلطان الله في الأرض، يقف في طريقهم المفسد. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط في بعض الروايات، يعني العادل، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني لا يكون غاليا فيه ولا جافيا عنه. فهذا من إجلال الله، إن من إجلال الله. أخرجه الطبراني في الأوسط، نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوع، قال الهيثمي، وفي إسناد عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، واتقه ابن حبان ودحيم على كل حال، وضعفه أبو داود وغيره، لكن يعني الموثق يقدم على الجارح إلا إذا فسر جرحه، وبقية رجاله ثقات. الحديث حسن لا شك. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني ألحوا. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. قال الجوهري: ألظ فلان بفلان إذا لزمه. وقول ابن مسعود: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. قال ابن كثير: وقلت وكلاهما قريب من الآخر، اللزوم أو الإلحاح، كل منهما قريب من الآخر، والله أعلم. قال: وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. آخر تفسير سورة الرحمن: ولله الحمد والمنة. نعم شيخ عبد الحافظ. نعم بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن دونهما جنتان، من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين من وجوه: أحدهما أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال: ومن دونهما جنتان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقال ها هنا: مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري من الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: مدهامتان، قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مدهامتان، قال: قدراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: مدهامتان، ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الري،
ناعمتان.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك: فيهما عينان تجريان. وقالها هنا: نضاختان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي فياضتان، والجري أقوى من النطق. وقال الضحاك: نضاختان، أي ممتلئتان لا ينقطعان. وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقالها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم، ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري رحمه الله وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حسين بن عمر، حدثنا مخارق عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: نعم، وأضعاف. قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون، فيذهب الله ما في بطونهم من أذى.
يا سيدة اليهود قبحهم الله، يريدون المغالطة، ولهذا سؤالهم الأخير هو الفخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أجابهم بالحق، فمن هدى الله منهم أسلم. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها
مقطعاتهم
ومنها
حللهم وكربها
ذهب أحمر.
كربها، الكربة جمع كربة، وكربها ذهب أحمر. نعم، الكربة التي تبقى بعد يعني جد العشيب.
وكربها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل وألين من الزب، وليس لهم عجم
وليس له عجم
وليس له عجم.
نعم.
وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ولهذا النخلة في شجرة النخلة في الدنيا أشبه ما تكون بشجر الجنة بنخل الجنة. نعم فيها سعف وفيها كرب وفيها نعم فيها يعني سعفها كسوة. نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمان من رمانها كمثل البعير
المقتب يعني عليه القتب الشداد. نعم
ثم قال فيهن خيرات حسان. قيل المراد خيرات كثيرات كثيرة
خيرات كثيرة حسنة في الجنة
خيرات كثيرة حسنة في الجنة. قاله قتادة. وقيل خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة رضي الله عنها وفي الحديث الآخر الذي قال ابن كثير رحمه الله وفي الحديث الآخر الذي سنورده في صورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنينا نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج
خلقنا
لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات بالتشديد حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال حور مقصورات في الخيام. وهناك قال فيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية.
يدخل عليه هو
يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا من راحات ولا طماحات ولا بخرات ولا دفرات حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله تعالى في الخيام قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أخبرني خويلد العصري
خليد
العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من درب. وحدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، وقال
قال في خيام اللؤلؤ،
وقال في خيام اللؤلؤ والخيمة من
وفي الجنة.
نعم
عندي وفي الجنة.
نعم.
خيمة واحدة من لؤلؤ. اقرأ اللي عندك.
نعم. والخيمة من لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب من الذهب. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الرفرف المحابس، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وهي المحابس. وقال العلاء بن بدر الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني
المثال مثل ما يسمى الشرشف الآن متدلي.
متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري وفي رواية عن. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى متكئين على رفرف خضر قال الرفرف رياض الجنة. وقوله تعالى وعبقري حسان، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك والسدي العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جياده. وقال مجاهد العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى وعبقري الحسان فقال هي بسط أهل الجنة لا أبا لكم فطلبوها. وعن الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية العبقري الطناكس المهملة إلى الرقة ماهي. وقال القتيبي كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال القليل
الوشي يقال عبقر، يقال لها عبقر وجن عبقر. نعم.
وقال الخليل بن أحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه فلم أرى عبقريا يفري فريا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظواهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتم أنه قال بعض الصفات المتقدمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين، ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، ويكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني عن أبي العذراء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلوا الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وللسلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألطوا بياذ الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به، ثم قال: غلط المؤمل فيه.
المؤمل والمؤمل نعم،
وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيع بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألطوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. قال الجوهري: ألط فلان بفلان إذا لزمه. وقال ابن مسعود: ألط بياذ الجلال والإكرام، أي ألزم. ويقال: الإلضاد هو الإلحاح.
الإلضاد نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آخر تفسير سورة الرحمن: ولله الحمد والمنة.
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يقول تباركت وتعاليت، وتعاليت يعني في هذا الموطن ليست ثابتة، إنما في دعاء القنوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر شعبان بالكامل؟ ما أعرف هذا. ما الذي عليه علم أهل العلم أنهم يكرهون يعني إذا انتصف الشهر يكرهون الصيام بعد انتصاف الشهر أو تقدم رمضان بيوم أو يومين. ماذا أفعل إذا لم أصلي الشفع والوتر قبل النوم وأدركني الفجر في الركعة الأولى؟ أدركت الفجر في الركعة الأولى، هل أصلي الشفع والوتر عند الضحى؟ لا، عند الضحى إذا كان شفعك ووترك ثلاث فتصلي أربع، وإذا كان خمسا فتصلي ستا، وهكذا. يعني لا توتر في النهار، لا تصلي واحدة في النهار، بل تجبر الواحدة التي تصليها في الليل بركعة ثانية، فإذا كنت تصلي ثلاثا فصلي أربعا تقضيها. وهكذا قال هل التقاء الختان بدون علاج أو إنزال يوجب الغسل كغسل الجنابة؟ نعم، كما هو نص الحديث. ها؟ نعم، إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل. ها؟ لكن التقاء الختانين لابد من يعني علاج بسيط. نعم، حتى يتفق. قال قام بصلاة الشفع الوتر بعد العشاء ثم دخل الروضة فقمت بصلاة الشفع الوتر مرة ثانية. لا، هذا ما يكرر، لا وتراني في ليلة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.